الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تمم لنا العافية بحرمة سيد المرسلين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا رب، قلت حيلتنا وأنت غايتنا، وحبيبك الأعظم عليه الصلاة والسلام وسيلتنا، فاقض حاجتنا وفرج كربتنا. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، لا يظنن ظان أن الكلام عن سيد ولد عدنان له وقت وآن، وإنما هو دائم بدوام الزمان، ولن ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ثم يتجدد اللقاء، ويبرز كل حسب عمله، وحسب صلته، وحسب علاقته بهذا السيد الجليل في دار التكليف. فإن كان على المستوى الذي طولب به ارتقى إلى التشريف، وإلا أغلق عليه في دائرة التعنيف. فالحذر الحذر يا سادة، من أن يغيب عن قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحيد عن منهجه، فإن سر العطاء ومفتاح الوصول والبقاء ومعراج الارتقاء في حب سيد الأنبياء واتباعه على مقام الرجاء، فهو هدية رب السماء. فالذي يدعي المحبة، بل لا أقول يدعي، فالذي يعلم أن المولى جل في علاه مكن هذا القلب من نور المحبة النبوية ثم غاب بالرام عبر التقصير، ألا فلا يلومن إلا نفسه. وسر الوصول وتحقيق المأمول مع الرسول عليه الصلاة والسلام في انتهاج منهجه، لا سيما سر الرحمة. أيها الإخوة، رحمة العالمين كما قال العلماء قد أثرت حتى في الجمادات، فكيف لا تؤثر في كل ذي روح؟ وما لا يعقل أيضا له روح. لذا كانت الرحمة شاملة عامة. ولنعلم أن الرحمة كل لا يتجزأ، فإما أن تكون راحما أو ليس براحم. فإن رأيت زيدا من الناس يرحم فلانا ويقسو على فلان من غير مسوغ شرعي، فاعلم أنه كذاب في ادعائه تطبيق المنهج النبوي، فإنه حتى في شأن منهجية الغضبة لله ما ينبغي أبدا أن تفك الرحمة عن هذه القضية. كما قال الشاعر: وقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه، كقسوة الأب ظاهرا على ولده حرصا عليه ورحمة به. أما أن يجرح أو يكسر أو يبعد أو يلغي أو يقسم فضلا عن أن يحسد، فهذا دليل عن بعده عما خلق من أجله. ألق السمع أخ الإيمان إلى شواهد رقيقة كانت من سيد الخليقة عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه. أقول قد سرت رحمته إلى كل ما لا يعقل، من النمل إلى الجمل. وأردت يا سادة أن أنتهج في كلامي عن الرحمة النبوية، إن صح تصويري، منهج المنهجية، فلا آتي على شيء من الشواهد نشنف بها الآذان ثم لا شيء، بل سأقف عند كل دقيقة بحسب ما يسمح الوقت. فلعل هذا القلب الذي ما خلق إلا ليكون لأجل أن يكون موضع سر الرب، أن تمتد رحمته لكل أحد. أحد العارفين يا سادة من أهل الشهود والكشف ألقى متاعا له في الأرض وهو واقف، فسمعه يقول: أخ، هذا المتاع تألم من كونه ألقاه وهو قائم. ونحن كثيرا ما نتصرف في أمتعتنا فيما أنعم الله علينا به تصرف المحتقر أو المستخف أو غير الناظر إلى تلك النعم. بل آتي على أدق من هذا. أليس فينا من يبسط سجادة الصلاة ليصلي حتى إذا ما انتهى إما أن يتركها وإما أن يزيحها بقدمه؟ وفينا هيك ناس؟ لما؟ هذا البساط بسطت عليه جبهتك عبودية للمولى فكان وسيلة من جملة الوسائل فوجب عليك أن تجله. أقد انتهيت؟ فطوي البساط وضعه على مكان مرتفع إجلالا للمنعم، فإجلال النعمة إجلال للمنعم. وآتاكم من كل ما سألتموه، في قراءة من كل، وإن تعدوا نعمة الله، ما النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو دقق الإنسان على نفسه وراقبها في الدقائق قبل الكبريات لشغل بها عن غيره، وعف لسانه وعف سمعه وعف بصره وكفت جوارحه، ولا ينطلق منه إلا ما ينفع. اسمع أخ الإيمان، مر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، على قرية نمل محروقة، بعض الصحابة أحرقوها، لم يدروا أو يعلموا أن هذا حرام، ما عندهم علم بالحكم. فغضب النبي وقال: من أحرق هذا؟ قلنا: نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما ينبغي أن يحرق بالنار إلا رب النار. وأحاديث من مثل ذلك كثيرة، منها استنبط الفقهاء عدم جواز قتل ما لا يؤذي من الحيوان عموما حتى الحشرات، وجواز قتل ما يؤذي ولكن بمنهجية، فلا يجوز التعذيب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهو حديث صحيح. فإذا قتلتم فأحسنوا، ما قال فأحزموا، قال فأحسنوا إحسان القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من هنا قال العلماء: يكره كراهة شديدة أن يذبح الإنسان ذبيحته أمام أختها، فلها روح كأرواحنا تحس وتشعر وتعلم أنها مذبوحة، فما ينبغي حتى أن يحد شفرته أمامها، بل يسيبها بطريقة منهجية بحيث تكأنها من حكم عليه بالإعدام لكن لا يعلم متى التنفيذ، وبلحظة ينتهي الأمر عبر شحذ هذه الشفرة السكين بإمرار سريع جدا للمري والودجين وانتهى الأمر. لذلك لا يجوز بغير ذلك من مثل حجر وما شابه ذلك، لأن فيه تعذيبا. ولا يجوز تعذيب الحشرات التي جاز قتلها. وقالوا: من هنا علمنا أنه لا يجوز قتل النمل غير المؤذي. هلا بعض الناس يظنون أن لها قدسية معينة، القرب إلى الله من خلال عدم القتل بكونك تطبق حكما شرعيا، هي ذات روح لا تؤذيك، لا يجوز قتلها. أنا أعلم أن الآن عرض سؤال، طب ماذا نفعل؟ النظافة، الطهارة، الترتيب، الضوابط الصحية تمنع وصول النمل إليك، لأن النملة تبحث عن رزقها، أرأيت إلى كسرة الخبز تسقط ولا ترفعها؟ والسنة ماذا؟ حتى لو سقطت من فمك أن ترفعها وتنفخ عليها، يعني إزالة للأذى، وتسمي وتأكلها وألا تتركها للشيطان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وما رأيت وما قرأت وما سمعت عن نظام أدق من نظام في الطهارة والنظافة من نظام الإسلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، أليس كذلك؟ يعني كل ما تحتاجه أيها المؤمن علمك إياه رسول الله رحمة بك. من هنا من رقائق ما قرأت خارج بيت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، خارج بيته قرية نمل، فتحة صغيرة برات البيت وعلى حيز الجدار نملات بيروحوا فوتوا على القرية تبعهم وبيرجعوا، فوتوا وبيرجعوا بياخذوا رزقتهم وبيرجعوا. فخرج يوما بكسر خبز صغيرة ووضعها أمام قرية النمل، فرآه أحدهم فقال ماذا تفعل؟ قال إن الله أمر بحسن الجوار. نملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يقول علماء اللغة، ولست صددي استرسالي فيها، فيها عشر أنواع من اللغة عبارة النملة، من نهي وتحذير وحتى قضية التبرير أكثر شيء، وهم لا يشعرون هذا التبرير، إن مو شايفينكم لا تحملون وزركم مو شايفينكم. حتى في كلمة لا يحطمنكم، لأن النملة زجاج تقريبا من نوع الزجاج، فهيك بالهي ما بتموت، انت بتلاحظها بتعمل لها وزتها تقوم تمشي. فقالت مات لا يقتلنكم قالت لا يحطمنكم. لاحظ التصوير الدقيق في القرآن، ولاحظ خوف النملة في أمرها ونهيها وتحذيرها وإخبارها واوا إلى آخره، ثم إعذارها لجنود سليمان. وفي بعض الأخبار أيها الإخوة، قحط الناس زمن سليمان فخرجوا للاستسقاء، يعني إلى الصعودات يجأرون إلى الله من أجل الاستسقاء المطر. سيدنا سليمان وعلمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء، يعني كان سيدنا سليمان يعلم كل اللغات، لغات البشر كلها إضافة إلى لغات ما لا يعقل كلها. في الطريق فرأى نملة واقفة هيك مستندة كذا، الله أعلم كيف الصورة، إنها جائرة إلى الله عز وجل، تجأر إلى الله عز وجل، تقول يا رب اسقنا وارحمنا، فما ذنبنا نحن إذا عصاك عبادك؟ هذول مكلفين، شو دخلنا نحن؟ فقال سيدنا سليمان ارجعوا فوالله لقد سقيتم بإيش؟ نملة، ولولا البهائم لم تمطروا. ألا يدفعنا هذا إلى مسألة مراجعة الحسابات مع أنفسنا وامتداد الرحمة إلى كل شيء؟ خبروني. أنتقل إلى صورة أخرى آسرة جدا أيها الإخوة ومعبرة، موضوع الطير. في الحديث الصحيح فيما رواه أحمد وغيره، من سكن البادية جفا، مشهور فقد وجدت في ضبط نص الإمام أحمد جفا، ومن اتبع هكذا صيد غفل، طبعا والضبط غفل من باب نصرة يعني بالفتح. لذلك خشي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تستحوذ القسوة على قلوبنا فنطرد وإذا طرد المرء في الدنيا وبقيت ظلمات الطرد تلبسه إلى أن مات بقيت آثارها عليه يوم الحساب. لذلك لاحظ المنهجية. لا، في عبارة جميلة في علم الاجتماع، شو بتقول؟ الإنسان مدني بطبعه. هذا كلام سليم، يعني قرية بيبقى فيها من كم بيت، بالتعاضد بالتراحم. طبعا هي لها تقسيم بالنسبة لمادة الوطنية، ما هيك، من منطقة من ناحية لمنطقة إلى آخره. لكن هو إما أن تكون قرية وإما أن تكون مصرا في الفقه. مصر يعني مدينة. لكن الإنسان مدني بطبعه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغم علمه الوافر ومعرفته بمنافع البادية، غير أنه أدرك أو يعلم بعلمه الواسع أن سلبيات البدو أو البداوة أو البادية أكثر بكثير من إيجابياتها. فلو قدر عليك فاحرص على أن تعاشر أهل الحضر من أجل أن تستقي منهم التطورات الدائمة التي لا تتوقف. هذا شيء ضروري ودقيق. لذلك قال في الصحيح: من سكن البادية جفا. والجفا ضد القسوة، ضد الرحمة عفوا، يعني مظهر مظاهر القسوة. ومن اتبع الصيد غفل، يعني أصيب بالغفلة. أنا أعلم الآن، سؤال يعرض نفسه مباشرة: ليش ما بيجوز الصيد؟ نحن هذا موضوعنا. النبي عم يقول اتبع، في بعض الروايات تتبع. طيب، أذن الإسلام للمرء أن يصطاد. هنالك منهجية حتى بالنسبة للمحرم وغير المحرم، وفي الحرم وغير الحرم، هذا كلام شرحه يطول. لكن لما أذن لك، أذن من أجل المنفعة لا من أجل اللهو. فلا يجوز الشرع عن اتخاذ الطير هدفا. أو مصدرا جائرا لمنفعة مفرطة. وقفت على شاهد صيني، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، وفي رواية فهو أحق بها. صحيح أن الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال: نظر زعيمهم إلى قضية المحاصيل فوجد أن كثيرا منها أو أن منها ما يأكله الطير، وأكثر شيء العصفور الدوري. العصفور الدوري دائما شغال ما بوقف. فأصدر أمرا بقتل كل الدوري، فقتل الصينيون مئات الألوف من عصفور الدوري. قال: فلما انعدم وجود هذا العصفور، هذا النوع، اجتاح المحاصيل الجراد، فلم يبق منها شيئا، ومات من شعبهم بالملايين. شو السبب؟ أن العصفور الدوري كان يقتات أكثر ما يقتات بالجراد. فلما منعت هذه الآلة دون أن يعلموا، والله يعلم أنتم لا تعلمون، جرفوا في تيار معين لم يدروا كنهه وغياهبه وكهوفه، ومات. قيل مات 50 مليون صيني، 58 القصة. في سيبيريا، توازن الكوني اللي الله خلقه، كل شيء له شغل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، شيء مالك مضطر لقتله اتركه. بسيبيريا في ضباع، في ذئاب، أكثر شيء في دبابة. فنظر أولئك فوجدوا أن الغزلان تتبعها الذئاب. لاحظ، معناتها نحن هلا إذا تركنا الذئاب تأكل الغزلان بنحرم من أكل لحم الغزال. شو الحل؟ قتل الذئاب. فحملة شرسة جدا على قتل الذئاب، فقتلوا كل الذئاب الموجودة في ذلك المكان اللي سكانه جدا جدا قليلون، فقل عدد الغزلان حتى كاد أن ينعدم، ما عاد في غزلان، يعني حصير انقراض للغزال عندهم. طب شو السبب اللي كان عم يلحقوا قتلناه؟ قال إن الذئب كان إذا تتبع الغزال أسرع الغزال في السير، لا سيما أنثى الغزال، فبإسراعها ونجاتها تحصل الإباضة فتحمل، ولولا الذئب لما حملت. كون له توازنه. أسأل الله أن يعيننا على التمام في خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله في للكلام صلة، حتى عما نحن فيه هنالك شواهد آسرة وتتصل بأمر الحساب، ثم شواهد أخرى عن نوع آخر يشد قلبنا إلى توسيعه لدائرة الرحمة، بل في دائرة الرحمة وساحتها. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، انصرنا على أنفسنا بجاه سيد المرسلين. قد علمنا من الحديث النبوي الشريف أن من قالها ثلاثا قال له ربه لبيك عبدي، أن يدعو بما يشاء ليستجيب له. فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، حقق سؤلنا على النحو الذي يرضيك عنا، وانصرنا على أنفسنا بحرمة سيدي المرسلين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلم فضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا. اللهم عاملنا بلطائف إحسانك وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، وعاف مبتلانا وأصلح أحيانا وارحم موتانا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، انصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، وعافنا بما أنت أهله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اجمع شملنا وشملنا وشمل جميع العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم. اللهم كل من أراد لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لهم سوى ذلك اللهم فاقسم ظهره واهتك ستره واجعله عبرة لكل معتبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم